السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة فيها بحث كثير ولكنني لم أطرحها لذاك البحث أنه كيف أن الله تبارك وتعالى لم يجعل الناس أمة واحدة وكيف ولماذا اختلفوا. هذا بحث. ومتى اختلفوا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. كل هذا لم يكن محط نظري في طرحي لهذه الآية المباركة، إنما محط نظري كلمة واحدة في هذه الآية وهي قوله عز وجل ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني للرحمة خلقهم. الله سبحانه وتعالى إنما خلق الناس لكي يرحمهم لهدف الرحمة، ولا استثناء في ذلك. افرض صدام الأم وألعن من صدام ما عدنا، الله خلقه ليرحمه. إنما هو بسوء اختياره سلك السلوك المنحرف ووصل إلى ما وصل من اللعن والدناءة. افرض شارون، المن نقول شارون الأمن في الأرض، الله خلقه ليرحمه، لم يخلقه لكي يعذبه، إلا أنه هو بسوء اختياره فعل ما فعل. بوش ما أدري يولي تقول نفس الشيء. القضية عامة. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. على كل حال هذه بشارة عظيمة لنا، تثبت لنا بنص قرآني إلهي ووحي سماوي لا يقبل الغلط، يقول إذا أنتم تردون أن تكونون تحت رحمة الرب ولا تنحرفوا باختياركم الله يرحمكم، لأن الله لذلك خلقكم، لذلك خلق الكل. أحببت أن أبدأ الحديث بهذه الكلمة برحمة الرب، عسى أن يرحمنا الله سبحانه وتعالى، فإننا اليوم أحوج ما نكون إلى رحمة الرب كي ينجينا برحمته من هالورطة العظيمة اللي صارت في العراق والمخالب الأمريكية التي نشبت على عراقنا الجريح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يفرج عنا بحق محمد وآله صلى الله عليه وآله. أذكر رواية نص هذا. هل الآية المباركة عامة مطلقة تشمل، ما أقول كل أصناف المسلمين بشتى مذاهبهم ولا كل أصناف الأديان من اليهود والنصارى والمجوس، بل كل البشر حتى الوثنيين حتى الكفرة. لذلك خلق الله خلق الكل للرحمة. والذي اتخذ طريق العذاب هو بسوء اختياره فعل. هذا معنى الآية المباركة. أما الرواية المباركة التي أريد أن أشير إليها. رواية تبشر الشيعة بالذات، شيعة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، شيعة الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الرواية ما يلي: قال النجاشي، النجاشي صاحب كتاب الرجال المعروف والذي هو رجل عظيم ومورد ثقة، في ترجمة الحسن بن علي بن زياد الوشاء، أحد الصحابة العظام الكبار والمحترمين لدى أئمتنا سلام الله عليه، في ترجمة هذا الرجل قال النجاش: هذا الرجل بجلي كوفي، يعني بجلي من قبيلة بجيلة 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 ما أدري، ومن بلدة كوفة. قال أبو عمرو الكش الذي هو أيضا رجل عظيم: يكنى هذا الرجل الحسن بن علي بن زياد الوشا، يكنى بأبي محمد الوشا، وهو ابن بنت الياس الصيرفي الخزاز الذي هو أيضا، هذا ابن بنت الياس أيضا من أعظم أصحاب أئمتنا. خير، يعني يقصد هذا ابن بنت الياس، خير من أصحاب الرضا عليه السلام، وكان من وجوه هذه الطائفة، من وجوه الشيعة. روى عن جده الياس، هو كأنما يثق ويعتمد على جده ويروي عن جده. روى عن جده الياس قال: حضرته الوفاء، هذا يقول جدي الياس حضرته الوفاء، صار وقت ساعة الاحتضار مالته، فقال في يقول جدي في ساعة الاحتضار أنهى حياته بهذا الحديث، هو من رواتنا، من الرواة، أنهى حياته بهذا الحديث. قال جدي الياس: اشهدوا علي، وليست ساعة الكذب هذه الساعة. هو فاهم أنه راح يموت، أنه في حالة احتضار، ولهذا يقول اشهدوا علي، وليست ساعة الكذب هذه الساعة. هسه حتى لو أنا أكذب في ساعة الاحتضار وأنا أدري أنني محتضر، ما معقول أكذب. تعلمون أنه عادة، لعله أكثرية الناس حتى غير المؤمنين، فضلا عن المؤمنين، في ساعة الاحتضار يدركون أن هذه ساعة الاحتضار، وهم بعدهم بكامل عقلهم ولبهم وفهمهم وبصرهم وسمعهم يدركوا عندئذ قبل ما يموت بكامل عقله ولبه، إن كان شقيا لا سمح الله يحس ويفهم، وبكامل عقله أنه شقي وسيذهب إلى النار نعوذ بالله، وإن كان لا من أهل الجنة أيضا يحس أنه انفتح له طريق إلى الجنة. هذا يقول في ذيك الساعة قال جدي الياس، قال اشهدوا علي، وليست ساعة الكذب هذه الساعة. اشهدوا علي شنو؟ يقول لسمعت أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه، هذا الياس، سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: والله لا يموت عبد، والله لا يموت عبد يحب الله ورسوله ويتولى الأئمة فتمسه النار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اسم بحب فاطمة الزهراء البتول.
اللهم
هذه بشارة عظيمة، ما عندنا بشارة أعظم من هذا لكل شيعة الأئمة عليهم الصلاة والسلام. لا يموت عبد يحب الله ورسوله ويتولى الأئمة فتمسه النار. وهذا الحديث وأمثال هذا الحديث الكثيرة الكثيرة تبعث بهكذا الشبهة، وتقول زين إذن إحنا لا يبالينا ما دام هكذا، خب إحنا شيعة نعرف أنفسنا شيعة، وشيعة علي وشيعة الأئمة كلهم أجمعين سلام الله عليهم أجمعين، خب إذن لماذا نهتم بترك الذنوب والمعاصي؟ خل نفعل ما نفعل وخل نعمل ما نعمل ما دمنا موعودين بأنه لن تمسنا النار. هذه شبهة تجي على قد يكون أذهان كثيرين من عوام الناس، هذه الشبهة بحاجة إلى إجابة. أنا أذكر ثلاث أجوبة، ثلاث أجوبة أذكر وبذلك أنهي الحديث. أولا، هذا الذي يتسلط عليه الشيطان وهكذا يوحي إليه أنه ما دام أنت موعود من قبل أئمتك أنه لن تمسك النار فافعل ما تشاء من المعاصي، هذا فيها الحديث فيها الحكي غفلة عن أن ارتكاب المعاصي قد ينتهي إلى ظلمة القلب إلى حد أنه يبتلي بما يسمى بالعديلة عند الموت، نعوذ بالله ولا سمح الله. هاي العديلة عند الموت اللي بالروايات وارد اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت، يعني شنو العديلة عند الموت؟ وهذا الذي كتب لذلك احتمال أن يكون علماء هنا كاتبين، ما معلوم أن يكون رواية هذا الدعاء المعروف المكتوب في مفاتيح الجنان يسمى بدعاء العديلة، يقولون الإنسان ينبغي أن يحضر في حالة صفاء ذهنه يحضر له أصول الدين ماله مع شيء مختصر من الأدلة كي تصبح أصول الدين واضحة عنده، ثم يودعها هل أصول الدين ماله يودعها عند الله ويقول اللهم رجعها إلي في ساعة الموت واللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت، لا أبتلي بالعدول. وهاي العديلة هي التي تسمى في لغة العارفين بالله بمسألة سوء العاقبة، واحتمال ذلك وارد بشأن كل أحد غير المعصومين، يعني أريد أقول حتى أولياء الله فضلا عن المنهمكين في المعاصي لا سمح الله احتمال وارد. وهذا هو الذي فطر قلوب العارفين بالله، حيث كل أحد يقول العاقبة مستورة عني إيش مدريني شي يصير مهما أفرغ، خب مهما أكون الآن من أعاظم ما أكون في فهمي للتوحيد لست أقوى من إبليس الذي كان معلم الملائكة، لست أقوى من ذاك بلعم باعور الذي كان يعرف اسم الله الأعظم، مع ذلك كيف انحرف وكيف أصبحوا من أسفل السافلين. من يقول أنا ما راح أكون أشكي؟ هذا هو الشيء، يعني مستورية العاقبة فطرت قلوب العارفين بالله. أنا أحيانا قايل بالنسبة للآية المباركة، الآية المباركة في سورة الهمزة تقول: كلا لينبذن في الحطمة، نعوذ بالله، استجب، لو أن أحدا انتهى إلى سوء عاقبة، إن شاء الله لا يكون ولا واحد من عندنا هالشكل إن شاء الله، بس أقول لو أن أحدا انتهى إلى هكذا إلى سوء العاقبة، يقول لينبذن في الحطمة، يعني في يوم القيامة ننبذ هذا الرجل الذي انتهى إلى سوء العاقبة في الحطمة، يعني فيما يحطم 100%. شنو هي الحطمة؟ وما أدراك ما الحطمة؟ ما تدري الحطمة شنو اللي يحطم الإنسان 100%؟ نار الله الموقدة. دققوا في الآية، دققوا في الآية، الآية شو تقول؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. إيش تفهمون من الآية؟ نار الله الموقدة، هل تفسروها بهاي النار المادية والتي ما أضيفت جزء من ألف جزء جايبين إلنا بالدنيا حتى نستفيد منه، وذيك النار اللي تحرق وتشوي كلما نضجت جلود ذيك نار جهنم، هل مقصود ذيك نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة؟ هل هاي الأفئدة شنو؟ أفئدة جمع فؤاد. هل تفهمون من هذا؟ يعني هل فؤاد الصنوبري المادي الموجود في جسم كل واحد من عندنا؟ أنا أستبعد هذا، فإن ذاك الفؤاد الصنوبري الموجود في كل واحد من عندنا حال حال باقي جسمي، حال حال إيدي، حال حال رجلي، حال حال بطني، حال شيء مادي، والنار التي تحرقه نار مادية. ما معنى أن نار الله التي نار الله الموقدة والتي تطلع على الأفئدة، يعني نار رأسا مكانه الفؤاد، هذا شنو من النار؟ هالنار المادية، النار المادية شنو فرقه؟ يبدأ بإيدي ثم ينتهي إلى ذاك القلب الصنوبري، أو يبدأ بقلب القلب الصنوبري ثم ينتهي إلى إيدي، ماكو فرق. شنو من النار هذه التي تطلع على الأفئدة؟ إنها عليهم موصدة، يعني مغلقة على الفؤاد، موصد مغلق على الفؤاد، في عمد ممددة، يعني كأنما أكو عمود، هذا النار ما تسفي إلى باقي إلى جسم الإنسان، لا، في عمود رأسا يصل إلى فؤاد. أليست هذه النار مو ذيك النار المادية، إنما نار معنوية، نار تحرق الفؤاد بمعناه المعنوي، يعني القلب، أليس هذا معنى؟ أنا هذه قديما أنا كنت أطالع هالآية المباركة، هاي الآية هزتني وأوجبت أن يخشعر ظهري إليه،
لكن فقط وفقط أمل واحد أنجان من الهلاك، أمل واحد أنجان من الهلاك. وهو أنه ما دامت هذه النار نار معنوية مخرقة خرق معنوي ومصبها من القلب السنوبري، إنما الفؤاد بمعناه المعنوي الذي الله تبارك وتعالى يقول عن صاحبه ذو قلب، هذا الذي هو مصر محط المعرفة ومحط الكفر. ها ما دام هكذا أنا أقول يا ربنا هل من المعقول برحمتك بأنت الذي قلت في الآية التي بدأنا الحديث بها ولذلك خلقهم، يعني للرحمة خلقهم، هل من المعقول إن كانت هذه النار نار معنوية نحن والله فؤادنا قد احترقت بالنار المعنوية في الدنيا نتيجة حرق باب فاطمة، والله إن قلوبنا احترقت بالنار المعنوية في الدنيا نتيجة حرق خيام الحسين، معقولة أن هذا القلب مرة أخرى تحرق؟ هذا القلب المعدني الذي هو مصب حب الزهراء، شو حب الزهراء ولده لو صار القرار على أن هذا القلب يفرق، هذا الأمد الوحيد الذي أنجاني من الهلاك نتيجة مطالعة هذه الآية مبارك.
خب على أي حال مقصودي الجواب الأول هو أن الانهماك في المعاصي ينتهي لا سمح الله لا سمح الله إلى العديلة عند الموت، وإذا انتهى إلى العديلة عند الموت بعد هالرواية اللي تقول أنه والله لا يموت عبد يحب الله ورسوله ويتولى الأئمة فتمسه النار، صح إذا متت على لكن لو أنني لا سمح الله نتيجة انهماك المعاصي سلب عن الإيمان، وآخر لحظة يصب الشيطان قدرته وقوته على تشييك المؤمن هي ساعة سكرات. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ماذا عن أهوالي يوم القيامة؟ ماذا عن أهوالي يوم القيامة؟ خب الرواية قالت وحق ما قالت أنه لا يمس أحدكم النار يومكم مات على ولاية الأئمة لا تمسه النار. خب لا تمسه النار، لكن هذه يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى أن نصل إلى مسألة النار، ما أكثر الأهوال الموجودة في يوم القيامة؟ مسألة تسيطر الشمس على الرؤوس إلا من يعيش في ظل الله سبحانه وتعالى، مسألة جوع يوم القيامة، مسألة عطش يوم القيامة، هل أهوال إلى أن نصل بالأخير النار. الرواية ما قالت يا شيعة ما راح تصلكم الأهوال، هل أهوال ما الذي يدفعها عنا؟ الأهوال يدفعها عنا العمل الصالح، هذا اثنين. ثلاثة، أين نحن عن عالم البرزخ؟ وأين نحن عن فتنة القبر؟ وأين نحن عن ضغطة القبر. ونعوذ بالله من ذلك كله. الرواية ما قالت أن الذي يتولى الأئمة يكون في منجا عن عالم البرزخ ولا عن فتنة القبر ولا عن ضغطة القبر، بل هذه هي مقدمات. كثير من الشيعة إنما يطهرون بسبب الاحتراق في عالم البرزخ أو بسبب ضغطة القبر وما شابه. طبعا ما أريد أدخل في التفصيل لأن التفاصيل كثيرة، أكتفي بالإشارة. خب، هذه لا علاج لها إلا مسألة العمل الصالح. رابعا، ماذا عن الدرجات العلى في الجنة؟ خب، أخيرا وبعد أن نطوي كل هالمراحل، حينما تصل النوبة إلى النار، خب إن شاء الله، إن شاء الله ما تصل، إن شاء الله قبل هذا، بس أقول إذا وصلت النوبة إلى النار تجي هالرواية اللي قرأناها، الرواية المباركة، يقول: لا يموت من مات وهو يحب الله ورسوله ويتولى الأئمة، لا تمسه النار فأدخلون الجنة إن شاء الله. لكن نجي على موضوع الجنة، ماذا عن الدرجات العلى في الجنة؟ الدرجات العلى كيف تطوى وكيف نصعد بها إلى درجات عالية؟ إنما بالعمل الصالح. أنا أريد أقول كلمة واحدة، ما أريد أحكي، ما أريد أفصل الكلام فعلا في هذه الليلة حول اختلاف الدرجات العلى. رجل أهل الجنة، رجل ثاني من أهل الجنة، الفارق بينهما كبير إش كثر، ما أريد أدخل هذا البحث لأن هذا بحث أيضا طويل. أريد أن أشير إشارة مختصرة، كلمة واحدة أو آية واحدة. الآية القرآنية تجسد لنا فوارق الدرجات في الجنة، دعنا عن النار، نار هيك، في الجنة تجسد لنا فوارق الدرجات بقوله سبحانه وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يقول باوع، انظر، افتح عينك، انظر بالدنيا قبل الآخر، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. ما تشوف اختلاف الدرجات بالدنيا؟ فد واحد لقمة عيش هم ما عنده، قد ما يقدر يشبع بطنه من الخبز هم، قد يحصل بعض الأفرضو الكشور اللي الناس يذبوه بالزباين ياخذ ياكله حتى يشبع. عندنا هيك شخص بالدنيا؟ طبعا. وعدنا بالدنيا من يمتلك القصور، يمتلك الأموال، يمتلك البساتين، يمتلك الخدمة، يمتلك الشيء الكثير، عندنا هالشكل وعندنا هالشكل. هسا هذا الثاني من ناحية شرعية شلون هذا الثاني ما جاع؟ الرواية تقول: ما جاع غني إلا ما جاع فقير إلا بما متع به غني. بس هذا البحث على البحث الشرعي أو الفقهي، ما أريد، ما مقصودي هذا البحث. أقول هل فارق اللي تشوفه بالدنيا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، فد واحد لقمة عيش ما عنده، وفد واحد يمتلك القصور وجنات من الأشجار والأنهار وما شابه، هذا الفرق تشوفوه؟ يقول، تقول الآية: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني الفارق بين مؤمن ومؤمن في يوم القيامة في الجنة أكثر من هالفارق اللي أنت تشوفه بالدنيا. بين إنسان لا يملك لقمة عيش وإنسان يملك الخدم والحشم والقصور والأنهار والجنات. الفارق في يوم القيامة بين مؤمن ومؤمن أكثر من هذا. بس بعد أخذ التفاصيل ما ندخل في بحثه فإنه يطول. هي هذه إشارة إلى كل ما يمكن أن يكون من فوارق بين مؤمن ومؤمن.
فرق كبير بين إنسان دخل الجنة وأعطوه أقل مكان وأصغر مكان وأخص مكان، وبين إنسان يقول الله بشأنه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فرق كبير بين هذا وهذا. وطبعا أكبر درجة في الجنان مسألة ما يسمى بالرضوان، ورضوان من الله أكبر، وهذا فعلا لا يوجد مجال لشرحه. أقتصر على هذا المقدار الممكن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من وساوس الشيطان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من سوء العاقبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف الغمة عنا
وعن عراقنا الحبيب، وأن ينجينا من براثن الأمريكان التي نشبت بأظفارها على عراقنا الحبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.